السفر وآدابه. أنواع السفر. يمكن تقسيم السفر باعتبار مقصد المسافر إلى ثلاثة أنواع: ألف سفر محمود، وهو ما كان في طاعة الله تعالى كالسفر لأداء الحج أو العمرة أو الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه أو لطلب العلم النافع أو لصلة الأرحام أو زيارة الإخوان في الله. باء سفر مذموم، وهو ما كان لأمر لا ترتضيه الشريعة كالسفر لزيارة القبور أو المتاجرة بأمر محرم كالمخدرات والمسكرات أو لغرض الفساد. جيم سفر مباح، كالسفر لأجل مصلحة دنيوية مباحة كالتجارة المباحة أو النزهة الحلال، وقد يرتقي هذا النوع ليكون من قبيل السفر المحمود المثاب عليه إذا صاحبه نية صالحة وموافقة للشريعة كالسفر لتحصيل المال ليعف نفسه عن المسألة ويطعم ولده الحلال ونحو ذلك. الأمور التي تميز بها السفر. من رحمة الله تعالى وتيسيره أن شرع للمسافر أحكاما تناسب حاله، ومنها: ألف ما يتعلق بالطهارة، يجوز للمسلم استدامة لبس الجوربين 3 أيام بلياليهن، وإذا حضر وقت الصلاة وبحث عن الماء فلم يجد فإنه يتيمم، إلا أنه لا ينبغي التساهل الآن مع توفر مواضع كثيرة يوجد فيها الماء بحمد الله دون عناء ولا مشقة. باء ما يتعلق بالصلاة، يشرع للمسافر قصر الرباعية إلى 2 ركعتين كما يشرع له جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، كما يشرع له ترك النافلة الراتبة للظهر والمغرب والعشاء، لكن يصلي الوتر وسنة الفجر وتحية المسجد والضحى والنوافل المطلقة ونحو ذلك، كما أنه يجوز له صلاة النافلة على مركوبه ولو لغير القبلة. جيم الأعمال التي تفوته بسبب السفر تكتب له وإن لم يعملها، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. دال المسافر مستجاب الدعوة، قال صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد، ودعوة المسافر. من الآداب والأحكام قبل السفر: أولا الاستشارة والاستخارة، يستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم من حاله النصيحة له والمعرفة بحاله، فإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله تعالى في ذلك، فليصلي 2 ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة ثم يمضي لما ينشرح له صدره. ثانيا تجديد التوبة والتخلص من حقوق الناس التي عليه وكتابة وصيته، فإنه لا يدري ما يعرض له في سفره. ثالثا اختيار الرفقة الصالحة التي تعينه على طاعة ربه، فإنه في السفر تحصل معاشرة مستمرة، وهذه لها أثرها على الفرد، وليجتنب رفقة السوء، ويكره له أن يسافر وحده للنهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وقال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سافر راكب بليل وحده. والمسافر وحده قد يحصل له بتفرده وحشة، أو يتسلط عليه عدو، أو قد يحصل له مرض فلا يجد من يعاونه، ولذلك نهت الشريعة عن الوحدة. رابعا، أن يتعلم الأحكام التي يحتاجها في سفره، كأحكام القصر والجمع والمسح على الجوربين. خامسا، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. سادسا، أن يتحرى المرء بسفره يوم الخميس إذا لم يشق عليه، لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. سابعا، أن يودع أهله وأصحابه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويفعله أصحابه رضي الله عنهم. ومما ورد في ذلك أن يقول المقيم للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويقول المسافر للمقيم: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. باء، من الآداب والأحكام أثناء السفر وبعده: أولا، أن يستفتح سفره بذكر الله تعالى، فيقول الدعاء الوارد عند الركوب والدعاء الوارد عند السفر خاصة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ثانيا، أن تؤمر الجماعة عليهم واحدا منهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ثالثا، يسن للمسافر إذا صعد مكانا مرتفعا أن يكبر الله تعالى، وإذا انحدر إلى واد أن يسبح الله تعالى. قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رابعا، إذا نزل منزلا قال الدعاء المذكور في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. خامسا، التعجيل بالرجوع إلى أهله متى انقضت حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. ونهمته أي حاجته. سادسا، إذا رجع ذكر الدعاء الذي قاله عند ابتداء سفره وزاد عليه: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. سابعا، أن يصلي ركعتين في المسجد إذا رجع إلى بلده. ففي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. أنشطة. النشاط الأول: من آداب السفر مشاورة من يعلم نصحه ومعرفته. ما الأمور المتعلقة بالسفر التي يحسن مشاورته فيها؟ النشاط الثاني: بالتعاون مع زملائك، ما الآثار المترتبة على السفر إلى بلاد الكفار من غير حاجة مقتضية لذلك؟ النشاط الثالث: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. ما الوسائل العامة التي تعين الإنسان على تحقيق فوائد السفر السابقة؟ ما الذي يمكن أن تضيفه لفوائد السفر؟ النشاط الرابع: يقول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. هل ينطبق هذا على الأسفار بالوسائل الحديثة؟ وضح ما تقول.